السلام عليكم، أنا أيمن عبد النور عم بحكي معكم من لوس أنجلوس بالرسالة رقم 57، الرسالة إلى السوريين، كل السوريين وين ما كنتوا تكونوا داخل سوريا وخارجها. نشكركم جميعا أنا وأعضاء فريق العمل كلنا حقيقة على كل الجهد اللي عم تبذلوه وعم تبعتوه لكل الناس بغض النظر عن موقفهم السياسي، معارض، موالي، رمادي، لحتى توصلهم والكل يعني على القليل نشترك بمعلومات تكون صحيحة ودقيقة. كلنا كسوريين نقدر نعرف وين رايحين، شو الأزمة الهائلة اللي نحن موجودين فيها، وين الأزمة الأكبر اللي عم بيحضرنا إياها النظام السوري، وكيف ممكن بقى نتلمس خطوط لحتى نقدر نخرج ونتعاون كلنا. فيكم تلاقوها على اليوتيوب بعد ما انضمت لنا أيضا الآن منصة جديدة هي ترند سوريا، وبالتالي صار 17 منصة عم بتبثها سواء على يوتيوب، على فيسبوك، على تويتر، أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، راديو الآن، وعدد آخر من الراديوهات. فخلونا نبدأ نشوف شو اللي عم بيخطط لنا يا أيضا النظام للأهل بالساحل السوري، أهلنا العلويين. حقيقة بجوز البعض يتفاجأ أنه شو بده يحضر، ما نحن في البعض عم بيحملهم عدد من يعني من بعض ما جرى في الواقع السابق في سوريا. الحقيقة الآن هن الآن المصدر الهدف بالنسبة للنظام. عندهم صار أكثر من 1500 مسلح، كل واحد من هدول اللي هلأ رح عدد أسماءهم، سليمان ابن هلال ويسار بن طلال وحافظ ابن منذر ووسيم ابن بديع، كلهم طبعا من عائلة الأسد، كل واحد عنده بحدود 1500 مسلح. الآن الهدف تبعهم ترويع وقتل وخطف وإخافة العلويين في الساحل السوري. هذا الشيء هني عم بيلمسوه بس ما عم بيعرفوا ليش. فينا نأكد لكم القصة ما لها علاقة لا في المعارضة، ما لها علاقة بإجماع دولي، ما لها علاقة بدول إقليمية عم تحاول تعمل هالشي فيكم. هذا الشيء النظام قرر كي بده يخوف ويرعب الأهل العلويين لأسباب تجعلهم يعني أكثر تماسكا معه، مع النظام، لأنه يشعر أنه هناك شيئا ما يخطط له. أيضا إبعادهم عن أي دولة إقليمية أو دولة ذات وجود كبير عالمي مثل روسيا، من أجل أنه يكونوا فقط مرتبطين فيه ويبتعدوا عن الكل يبث بهم الخوف. فصار في كثير حالات أنتوا عم تصير معكم، ناس عم تنقتل، ناس عم تنخطف، ناس عم تنأسر، أحداث ما عم تدروا تفهموها، عم تسموها أحداث أليمة لكن هي كلها مدبرة، كلها النظام السوري عم نقلكم هو اللي خلفها. يعني الآن صارت ظاهرة واضحة، ظاهرة مقتل أطباء مشهورين بمحاربتهم للفساد بالقطاع الطبي، لهم سمعة حسنة بكل المناطق اللي عم بيعيشوا فيها، منهم الطبيب كنان علي اللي قتل بطرد مفخخ. نعم طرد مفخخ، يعني هي كيف تسمعوا أنتوا عنا بتشوفوها بالأفلام بالهوليوود بأمريكا. نعم أيضا سيدة طبيبة جولي مسرابي أيضا قتلت بحادث أليم، وقبل أيضا طبيبة أخرى، كلها حوادث أليمة مدبرة. الإعلامي اللي اسمه إياد إبراهيم اللي كان بالتلفزيون، طبعا هو رئيس دائرة وموظف ومؤيد، يعني احنا ما هدول كلهم عم نحكي عنهم، دول كلهم مؤيدين للنظام وكلهم من الأهل العلويين. صار له الآن 4 أشهر الإعلامي إياد إبراهيم، رغم أنه هو مدير دائرة بالتلفزيون موجود بالسجن بسبب بوست كتب انتقد فيه سياسة إدارة الإعلام والتموين. أنهى النظام، بس حتى نخبركم كمان شو اللي عم بيرتب لكم ويحفر لكم يا النظام، المجلس الأعلى للتخطيط أنهى المخطط الإقليمي للساحل السوري. هلأ خلصوا يعني عم بحكي نحن هلأ خلال فترة أقل من شهر زبطوا، رغم أنه كان هذا لازم يكون آخر من يتعامل معه، لأنه لازم كان يحط المخططات السابقة لسوريا. عمل مخطط تنظيمي للاذقية وطرطوس ومساحته 4367 كيلومتر مربع، وزع فيه كل المناطق السكن، مناطق التوسع العمراني، المناطق الزراعية والمحميات الطبيعية، ومناطق اللي بده يحط فيها النشاطات الاقتصادية والمدن الصناعية والمناطق الحرفية والمنشآت السياحية. فحتى يكون الأمر واضح، التوزيع أنتوا لازم تطلعوا عليه وتحكموا عليه، كيف بده يجبركم للتوسع في أماكن ما، وبده يأخذ لكم أراضي الآن موجودة وفقا لمبادئ اللي بيطبل وبزمر أكثر. قسم سوريا كمان، هي حتى البقية الناس كلها تعرف، قسم سوريا لسبع أقاليم. هذا الشيء اللي كنا عم نحكي فيه صارنا فترة بعدد من الرسائل اللي عملناها قبل حوالي 3 أشهر 4 أشهر، قسم سوريا الآن إلى 7 أقاليم. دمشق الكبرى اعتبرها هي إقليم لحالة، والإقليم الشمالي والوسط والجنوبي والإقليم الشرقي، وإقليم الغربي سماه الساحل وإقليم البادي. هذا الآن توزيع سوريا بالنسبة للنظام، حتى نكون واضح شو اللي عم بيصير. أيضا إذا بدكم تسافروا الآن، عم نحكي مع أهلنا العلويين والبقايا، لأنه هو عم بيحاول يخفف الآن عدد السوريين بحدود 2,000,000، ما في جوازات سفر من كتر ما وزع جوازات سفر على الناس، حتى اللي مطلوبين للعسكرية، حتى اللي ما خدموا عسكرية، حتى اللي عليهم أحكام، كلهم بس قدم بدك جواز سفر خود. الآن خلصوا جوازات السفر اللي عنده اللي كانوا مطبوعين بفرنسا، وبالتالي ما عنده جوازات سفر وما حدا عم بيقبل يطبع له ياهن. كلف شخص رجل أعمال بنعرفه، بنعرف اسمه، بنعرف كل شيء، الآن عم بيقيم مفاوضات مع ليتوانيا لحتى يطبع عنده، لأنه هذا ما فيك تطبعه في كل مكان، يعني ما في دول محدودة اللي تطبع جوازات السفر ومعتمدة بالعالم المطابع. رغم أنه ليتوانيا هي دولة في الاتحاد الأوروبي، لكن يبدو هناك أخذ وعطاء، لسه ما وصلوا، لأنه بدهم موافقة كل دول الاتحاد الأوروبي لحتى ما تخرق العقوبات على الحكومة السورية، لكن يبدو ماشيين باتجاه أنه ممكن يعطوا موافقة بسبب أنه النظام قدم لهم ما يلي. الاتحاد الأوروبي عنده مشكلة في عدد من دوله اللي استقبلت اللاجئين، أنه عنده نسبة بحدود 15% ما عم بيقدر يعرف أسماءهم الحقيقية، لأنه هدول كجزاتين جوازات سفرهم وأعلنوا اسم، فما عم بيقدر يتأكد هل هذا هو اسمهم الحقيقي، لا يعرف تاريخهم، لا يعرف هل عندهم أحكام سابقة، هل هن مطلوبين بأحكام أو جرائم دولية، فما عم بيقدر. فالنظام قبل يقايضهم من خلال كلف ضابط أمن موجود الآن في بروكسل للتعاون معهم وتزويدهم بأسماء الحقيقية لأسماء أولئك اللاجئين اللي ما عندهم أي وثيقة تثبت اسمهم السوري. فهذا هو الواقع إذا ما تم الاتفاق على الصفقة، وبالتالي يمكن أن ليتوانيا أن تقوم بالطباعة، لكن هذا نحكي قضية مو أيام، قضية تأكل وقت. حتى ذلك الحين لا يوجد جوازات سفر إلا بالحد الضيق جدا جدا لدى النظام السوري. الآن ننتقل للملف يعني اللي ما زال حتى الآن مشتعل، وهو موضوع الساعة من أكثر من يعني 60 يوم حصار على درعا. صار الآن درعا مرتبطة حقيقة، ما فيك تحكي عنها بدون دور أردني وبدون روسيا، يعني صار الملف واحد. بعد ما زار ملك الأردن والتقى الرئيس بايدن في الولايات المتحدة، سمع كلام واضح أنه هن ممكن يساعدوه في قضية البعد الاقتصادي لتخفيف الأزمة الاقتصادية في الأردن، لكن طلبوا منه في الأبعاد الأخرى اللي هلا رح أحكي عنها في الملف الأمني وملف اللاجئين أنه ينسق مع روسيا. لذلك أتى عاد إلى الأردن ومباشرة طلب المواعيد وسافر وزار التقى الرئيس بوتين. الملفات اللي تشغل الأردن حقيقة هن بصعيد السوريين، خلينا نحكي في عندهم 3 دوافع لهالحراك اللي عم بيقوم فيه الملك الأردني. الحراك الأمني اللي هو دافع وخوف أمني بسبب أنه ما بدهم يكون على الحدود الأردنية مباشرة يكون في ميليشيات إيرانية، فهذا دافع قلق، خاصة أنه ممكن تثبت نقاطة هون وتتجه شرقا عبر بادية السويدة باتجاه 55 اللي هي أيضا مكان تمركز للقوات الأمريكية، وبالتالي يصير في مشاكل وعلى كامل حدودها الأردنية. لذلك بدأت حتى بعض الجهات الدولية تتصل مع فصائل أو من الناس اللي كانوا منتسبين لفصائل قديمة وتركوا، أو فصائل بقي منها مجموعات جدا صغيرة، بدأت اتصالات من مجموعات دولية من أجل التنسيق بيناتهم أو ضمهم أو إعادة تجميعهم، من أجل لاحقا أنه ممكن يستخدمون في المعارك في البادية ضد ميليشيات الإيرانية. حقيقة ما الجهات الدولية لم تلقى تجاوبا كما حصل في السنوات القديمة السابقة وقت اللي شكلوهم أول مرة، وبسبب أنه سمعة الأمريكان الآن فيما فعلوه في أفغانستان ما بتساعد كتير بأنه يلاقوا حلفاء جدد بسرعة. لذلك هذا هو الواقع الآن اللي عم بيحاولوا يرسموه، والدافع الأمني للأردن بالدخول في المنطقة. هذا الدافع الأمني عم بيحاولوا أنه كيف يضبطوه بالتوافق الآن بين الأردن وروسيا، أنه ممكن يعملوا مثل منطقة جنوبية إسوة بما تعمله تركيا في الشمال الغربي في سوريا، بالتالي يكون هنا عندهم الإشراف وتنظيم المنطقة من أجل أن تهدأ وإعادة الإعمار واللاجئين فيها. حراك الملك الدولي هو دافع اقتصادي، الدافع الاقتصادي يعني طبعاً فتح الحدود للترانزيت، الأردنيين اللي ينزلوا يشتروا بضائع سورية رخيصة، مواد غذائية، وكل هذه القضايا يعني موجود يعني جزء من الدافع الاقتصادي. لكن أيضاً هو تمرير الغاز والكهرباء للبنان من مصر عن طريق الخط مصر والأردن ثم سوريا عبوراً وإلى لبنان. بمنتصف حزيران طلب الأردن رسمياً باجتماعات صارت مع سوريا تمرير الكهرباء للبنان. النظام طلب جزء من الكهرباء ليشغل محطاته. بعد زيارة الملك للولايات المتحدة بمنتصف تموز وافقت لهم واشنطن، وأبلغوا الأردن أبلغوا النظام السوري أنه هو مستعد يدفع أموال ولكن ليس جزء من الكهرباء، لأنه كل الكهرباء بدها تروح لتحل مشكلة لبنان عن طريق نقطة التحكم اللي هي بمنطقة دير علي بسوريا بوصلة خط 400 كافئة. الاتفاق واقف لأنه النظام ما قبل بسبب التالي. طبعا هو عم بيتحجج انه في جزء من المناطق من الخط مضروب بسبب الحرب، لكن عنده ثلاث نقاط النظام بده اياها. اولا عم بيقول بالنسبه له انه الكهرباء المصريه هي بتروح على لبنان كانه عم بتنافس الديزل الايراني، وبالتالي بده تنسيق مع ايران بهذا الخصوص. اثنين عم بيقول اذا الاردن عند لبنان عنده مصاري تدفع حق الكهرباء لمصر، فخلي من باب اولى تسد لي الدين تبعي اللي باعهم فيه كهرباء وقيمته بحدود يقارب النصف مليون دولار، يرسدوا لنا الدين لوزاره الكهرباء السوريه اللي بعثوا لهم كهرباء عام 2017-2018 كميه صغيره. ايضا عم بيقول ما بدنا فقط انه استثناء انتم من الرئيس بايدن لمرور الكهرباء مرورا عبر سوريا، لا بده يضغطوا باتجاه ما دام انتم بدكم تساعدوا وتعملوا يعني تبيضوا وجهكم قدام اللبنانيين يا امريكا انه تعطوا استثناء لمرور الكهرباء لالهم، لا نحن بدنا تعملوا لنا استثناء لالنا ايضا وتطرحوا اعاده الغاء وتجميد فقرات كامله من قانون قيصر بمجلس الشيوخ وبمجلس النواب، وليس فقط تجميد لبعض أجزاء منه من الرئيس. فهذا كمان عقبة كبيرة حقيقة، يعني ما أنا مؤهل لأنه تنحل بسرعة. أيضا الدافع الثالث بالنسبة لزيارات الملك اللي هي اللاجئين، وهذا عبر عنه بشكل كتير واضح رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة وقت اللي قال أنه نحن بدنا نناقش مع الأشقاء السوريين عدد من النقاط أبرزها عودة اللاجئين والمشردين إلى وطنهم، لأنه عم بيشكلوا حقيقة وفق قوله أنه ضغط اللاجئين على البنية التحتية والوضع الاقتصادي في الأردن. هلا روسيا إذن هي بدأ في زيارتها في زيارة الملك عبدالله لعندهم أيضا بحثوا قضية أنه كيف بدهم يلاقوا حل مع النظام السوري مشان ملف الكهرباء، كيف أنه بدهم يحلوا هاي الإشكالية تبع المال ولا الكهرباء والعقبات اللي حاططها النظام من أجل أن يقبل أن يمرر الأراضي عنده. أيضا روسيا عندها عمل مكثف من أجل اللجنة الدستورية بعد ما تحل مشكلة درعا، لنشوف لأنه هلا صار في بعد زيارة الملك صار في حكي إنه انحلت المشكلة ورفعوا الحاجز، ردوا بعد كم ساعة قالوا لا رجع الحاجز، ردوا نزلوا ضباط الأمن السوري والميليشيات تبعوا إلى الحاجز وردوا وقفوا الدخول الفيلق الثامن وردوا أخرجوه. ففي لسه الأخذ ما أنا واضح تماما شو الوضع، لكن الروس الآن لازم يشتغلوا أيضا باتجاه اللجنة الدستورية، رغم أنه المبعوث الرئاسي لافرانتييف أعلن بآخر الشهر الفائت أنه اللجنة الدستورية رح تنعقد بآخر آب أغسطس، لكن هذا الحكي ما صار لأنه المعارضة اللجنة المعارضة وعلى رأسها الأستاذ هادي البحرة الرئيس المشارك للجنة الدستورية ما موافقين على الموعد، لأنه ما في داعي أصلا يصير الاجتماع. وهذا صحيح بدقة هذا الكلام، لأنه بدون ما يتفقوا على خطة عمل ومنهجية للجلسات بتأدي في النهاية أنه يصير العمل قدما نحو الأمام، ما في داعي لها. فإذا هذا كمان موقف متقدم للمعارضة بهذا الاتجاه. هلا اللافت أيضا بالنسبة لروسيا وعملها في الملف السوري، واضح أنه بعد ما زار الرئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولتا لموسكو التقى نظيره الروسي، صار واضح هذا الحكي صار بعشرة آب أغسطس مباشرة. بدأت ب 18 آب القصف الطيران الإسرائيلي للمواقع قرب القنيطرة واستهدفوا عدد من المواقع، وبالتالي يبدو واضح كما تمام أنه تم الاتفاق على إنهاء الحالة اللي وصفتها روسيا في الفترة السابقة أنه هي وضعت ضوابط جديدة وقواعد جديدة تحد من قدرة إسرائيل على ضرب أهداف على الأراضي السورية. يبدو أنه هذا تم تجاوز هذا الأمر وفتح المجال أمام الطيران الإسرائيلي لملاحقة الميليشيات الإيرانية. فإذا في تغير في هذه المنطقة. كل هذا أجا كمان يعني مترافق مع حراك روسي السيد ميخائيل بوغدانوف المعاون وزير الخارجية، استقبل بحضور أيضا المستشار الأستاذ رامي الشاعر لسمير العيطة، استقبله في المكتب في موسكو وتناولوا معه الوضع الاقتصادي والسياسي كونه سمير العيطة خبير اقتصادي. كان في حراك دولي بالنسبة لعدد من القضايا، العقوبات بالنسبة لمسألة السوريين، يعني الحكومة البريطانية رفعت العقوبات على طريف الأخرس اللي هو طبعا قريبة لأسماء الأسد. طبعا هو كان قدم رفع دعوة على ضد الاتحاد الأوروبي اللي أدرج اسمه في قانون العقوبات منذ من أوائل الثورة، وعمل عليه دعوة. صدرت قرار المحكمة بنيسان أبريل 2016 أنه لا ما نحن موافقين يرفعوا عنه العقوبات. فبريطانيا كانت جزء من الاتحاد الأوروبي فما كانت تقدر ترفع العقوبات لأنه الاتحاد الأوروبي هي جزء منه، لكن بعد ما انفكت عن الاتحاد الأوروبي وبعد البريكزيت صار بيقدر يرفع دعوة بالمحكمة البريطانية فقط، يعمل فك العقوبات عنه فقط في بريطانيا. ساعده في ذلك الدكتور فواز الأخرس والدة لأسماء الأسد بعلاقاته هناك مع عدد من اللوردات، يعني المهم رفعوا له اسمه. طبعا قدمت 28 منظمة سورية جزء منها يعمل في بريطانيا ومرخص نظاميا في بريطانيا، احتجوا لوزارة الخارجية على رفع اسمه من قائمة العقوبات وطالبوا بأنه يعيدوا وضعه على قائمة العقوبات كقرار سياسي. أيضا جمهورية فانواتو أسقطت جنسيته عن رجل الأعمال عبد الرحمن خيتي اللي معروف أنه هو قريب أيضا من النظام السوري بعد ما كان تعطيته جنسيته، لكن عملت صحيفة الجاردن البريطانية تحقيق وبيّنت أنه كيف هالفانواتو عم تعطي جنسيته لكثير من السوريين اللي هن معاقبين دوليا وعم بيتهربوا ويستخدموا ذلك الجواز بدل الجواز السوري للسفر في عديد من دول العالم. هلا كان في ملفت للنظر حقيقة صحيفة قاسيون التابعة للدكتور قدري جميل كيف عنونت مقال عن درس سوري في الانفصال عن الواقع، يعني انه كيف النظام السوري وحكومته منفصلين عن الواقع، وقالت انه هن عم بيتجاهلوا الانهيار الاقتصادي الذي تمر فيه سوريا بشكل كبير بعناوين براقة لا تمت للواقع صلة. يعني شيء بيحكوا انه بدهم يعملوا شيء فضائي، شيء بده يحكوا على الطاقة البديلة، بدهم يأتمتوا الخدمات ويصيروا الحكومة الذكية، شي بدهم يعملوا جذب للمستثمرين من العالم، وهن ما عندهم كهرباء، ما عندهم أكل، ما عندهم مي، ما عندهم اقتصاد وخبز. فشو هالحركات هي؟ وعم بيحكي أنه كل هذا عم بيفند أنه كل هالشعارات كلها كاذبة كاذبة من أجل الضحك وتخدير الناس والموالين. فهلا خلينا نحكي شغلة، وقت اللي عم تقول طاقة بديلة ممكن أنت على المستوى عائلي ممكن تجيب هذا المولد وبتجيب بعض خلينا العينات اللي بتستقطب والخلايا الشمسية بتجيب من الشمس بتحطها بالجنينة عندك وتحطها فوق على السطح بتولد، لكن بتولد شوية إنارة لإلك، أما ما يعني بكفي إذا بدك تشغل مكواية أو سيشوار أو ثلاث برادات أو تلفزيون ما بيعود يشتغلوا مع بعض، يعني ما عندك إمكانية تشغلهم. حتى للمنشأة الحرفية الصغيرة دوب تغطي له الإنارة بس ما فيها تشغل له المولدات الكبيرة المكانات الكبيرة. ممكن التشغيل الفردي على مستوى عائلة أو على مستوى منشأة أو محل صغير مكلف ومانه مجدي ماليا، لأنه بكلفة إنتاج لتولد الإنارة لإلك أرخص منها بكثير الكهرباء تصبح. هذا بدها مزارع كبيرة لطاقة البديلة تقوم بها الدولة، مزارع كبيرة جدا، فمو أنه عبارة عن أن تبيع وتضحك على الناس وتبيعهم مشان تربح رجل أعمال تابع للنظام يضحك على الناس، وبعدين بعد سنة سنتين يتلفون عم بيجيبون كل صناعات صينية مهترئة، بعد سنة سنتين ثلاثة ما بتشتغل كل هدول الخلايا الشمسية، بسيدك تشتري خلايا شمسية تانية بعدها وكلفة تشغيلها أكبر بكتير مما لو كان في كهرباء. يعني ايضا عم بيضحك على الشركات عم بيقول لهم تعالوا استثمروا عنا، كيف بدهم يستثمروا؟ هن عم يشوفوا كبرى الشركات العالميه مثل ام تي ان عم تترك السوق وعم تعمل بيان واضح، شركه ام تي ان العالميه اللي بجنوب افريقيا طلعت بيان انه تركت السوق السوري لانه العمل اصبح غير محتمل، وتركت عده شركات كبرى كانت ما زالت موجوده تركت سوريا. حتى تركنا من الشركات العالمية، حتى الشركات الروسية والإيرانية اللي عملت عقود من 2017 لحد اليوم ما نفذت أي جزء من عقودها، لأنه ما فيها مناخ العمل غير صحيح، كل المواد اللازمة لينشئوا المعامل والشركات غير موجودة، تعقيدات التأمين الدولار وتعقيدات الاستثمار والدخول من المرافق ما ممكن. حتى نفس رجال الأعمال التابعين للنظام اللي أخذوا رخص ليعملوا فنادق، ليعملوا مشافي من حوالي 3 سنين بال 2018 بعد بدأت حملة أخذ التراخيص، ما نفذوا أي شيء منها، فمين بده يجي؟ إذن في مشكلة. في أيضا موضوع جديد اللي هو مجموعة القاطرجي بحماية روسية، قدرت عملت مع قسد والإدارة الذاتية وفقا لصحيفة المونيتور الأمريكية اتفاق، القسد بتزودهم ب 400 ناقلة نفط بالأسبوع بينقلها لمصفات حمص، شركة القاطرجي بيوصلهم إياها بحدود الوسطي السعر 3500-3600 دولار للناقلة اللي فيها 180 برميل نفط، برجعلهم إياها ب 100 ناقلة ديزل مكرر وبنزين، فإذن بالأسبوع. هذا العقد الاتفاق اللي صار مؤخرا. أيضا كان في عنا بذكرى حقيقة المؤلمة على قلوب كل السوريين وحتى على أي مستوى قلب أي شخص يملك حس إنساني في كل دول العالم، اللي هي 21 آب 2013، الذكرى الثامنة لضحايا مجزرة الغوطة الشرقية اللي سقط ضحيتها 1400 مدني من الأطفال والنساء. صار بنفس اليوم أكثر من 5 لقاءات وندوات ومحاضرات عبر الزوم وعبر التلفزيونات السورية المعارضة. الأكبر وحدة اللي جمعت شخصيات دولية مهمة اللي نظمها حقيقة مركز توثيق الانتهاكات الكيماوية في سوريا والدفاع المدني السوري، وشاركت فيها السيدة كاترين مارشال أوهال اللي هي بترأس حاليا الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتريبل آي إم، أيضا السفير ستيفن راب الأمريكي اللي هو كان مدعي عام محكمة الجنايات الدولية سابقا، وأيضا السيد ليني فيليبس الرئيس السابق لبعث التقصي الحقائق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ومن السوريين كان المنظمين اللي هن السيد رائد صالح ونضال شيخاني، وأيضا شارك من المداخلين أنور البني والأطباء محمد كتوب والطبيب سليم نمورة. فكمان بنشكر كل جهودهم على توعية كل الناس. عدد من الوزارات الخارجية أصدرت بيانات بهذا الخصوص، ومنها الخارجية الأمريكية، كلهم طبعا تذكروا وكرموا أرواح الضحايا، لكن كان ملفت أنه الخارجية الأمريكية قالت نكرر عزمنا على ضمان عدم إفلات مستخدمي هذه الأسلحة الكيماوية من العقاب. البعض تقبلها وكتب يعني أنه هذا شيء ملفت، التصميم ما زال موجود لدى أمريكا. البعض الآخر رأى إليها عبارة عن نفس البيانات المتكررة التي صدرت في الأعوام السابقة، لأنها تأتي غير مقترنة بالطريقة التي سوف يتم تنفيذ بها هذا عدم الإفلات من العقاب. أيضا بالحراك الأمريكي التقت نائبة مساعد وزير الخارجية السيدة كوترونا مع السفير الأمريكي بتركيا ديفيد ساترفيلد مع رئيس قسم سوريا في وزارة الخارجية التركية السفير سلجوق أونال ب 16 آب أغسطس من أجل التنسيق بأجل سوريا. الناجحون، كتبت صحيفة الجارديان البريطانية عن أنه كاتدرائية نوتردام اللي هي من أهم الكنائس في باريس مأخوذة من الصحراء السورية، عم بيقول أنه عدد كبير من الكنائس المهمة في أوروبا مأخوذة كلها من تصاميم المعماريين السوريين الشرقيين، فكنيسة نوتردام مأخوذة من تصميم كنيسة قلب لوزة اللي شيدت بالقرن الخامس بسوريا، وهي طبعا موجودة بقرية لوزة الأثرية بجبل باريشا بتبعد 35 كيلومتر شمال غرب مدينة إدلب. شكرا جزيلا لكم.